قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباقي، ثياب من كتان كانت تصنع في مصر نسبة إلى الكبت، ثم كسيت بعد البرود، جمع برد، نقسية مخططة. وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف، الديباج ضرب من الحرير، ضرب من الحرير. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: ولم تزل على بناء قريش، يعني بعد أن بنتها قريش استمرت إلى زمن الحجاج، حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير، وسيأتي بيان احتراقها في الحديث الذي يسوقه ابن كثير من طريق عطاء. قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، وكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة، إلى آخر ما يأتي. وهو أنهم رموا بالمنجنيق، كانوا يضربون في حربهم مع ابن الزبير بالمنجنيق، فحصل حريق غير متعمد للكعبة من أثناء بعض وقود النار، يعني أخذت الريح الحريق فاحترق البيت، ولهذا ابن الزبير تركه محترقا حتى أتى الناس للحج، يريد أن ينظروا إلى البيت أن أهل الشام تسببوا في حريقه وأحرقوه من أجل أن يحرضهم عليهم. قال: حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60 هجريا، ما كان التاريخ إلا بهذا، ولا تجد في كتب العلم المتقدمة إلا التاريخ الهجري الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وجمع عمر بن الخطاب الصحابة على إقامة هذا التاريخ، واتفقوا على أنه من يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من حين هجرته وقدومه المدينة، لأن فجر الإسلام أشرق من ذلك الحين. أما العهد المكي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا مختفيا، جرى عليه قومه، حتى وإن كان قد أوحي إليه وبعث قبل الهجرة 13 سنة. لهذا هذا هو التاريخ المعتمد في الإسلام وعليه أجمعوا. وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض، أي لما احترقت، وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها الحجر، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك ابن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه. حدثنا عناد بن السري قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، وكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس، أي رجعوا من الحج، قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، يعني وجدوها على هذا الحال تبقى كما هي. وبعث أو بعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيها حمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع، خمسة أو خمسة أذرع، ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، يعني وجد أساسا. لهذا الذي يطوف ويمد يده هكذا على ومد يده على الحجر، على جدار الحجر، طاف ببعضه ولم يطف بالبعض الآخر، فيفعله عوام الناس ما ينتبهون أنه يجب أن يطوف بالبيت بكله، جاعلا البيت عن يساره. وأمر آخر، يتزاحم الناس عند الحجر الأسود، فيقف بعضهم على الشاذروان، والشاذروان من الكعبة أساس لها، ويمشي يمشي يمشي حتى يصل الحجر قبل يمضي. هذه خطوات ما طاف فيها، فاتت هذه الخطوات، لأنه في بعضها ما طاف بالكعبة بل طاف ببعضها، وبعضها كان ماشيا عليها. الشاذروان هو ذات الأساس الذي ما إلى كذا في جدار الكعبة من الجهة، يعني ماذا، من الجهة الجنوبية، وكذلك أيضا الشرقية إلى بعضها والغربية دون الشمالية، لأن الشمالية في داخل البيت. قال: وجعل لها بابين أحدهما، طيب، نظر الناس إليه فبنى عليه البناء على الأساس، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، 18 ذراعا، فلما زاد فيه استكسره فزاد في طوله 10 أذرع. وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، طول البيت، وأما ما زاده فيه من الحجر فرده على بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقبه وأعاده إلى بنائه. وكل هذا كان باجتهاد منهما، وكان الصواب كما سيأتي مع ابن الزبير على أن ابن مروان اجتهد في ذلك في أمر أراد أن يعيده على أمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه حديث عائشة كما بلغ ابن الزبير عن خالته. وقد روى النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه، ولم يذكر القصة، وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشيها تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، يعني سدا لذريعة الردة والاعتراض بما يضرهم إذا اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك، يعني ما فعله عبد الملك عن هوى، فعله أن السنة خفيت عليه، ما اطلع عليها إلا بعد أن رد البيت على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدنا أن تركناه وما تولى، يعني ندم ابن مروان، يعني وودع أنه أبقى ابن الزبير، أبقى توسعة ابن الزبير على ما هي لأنها على أساس إبراهيم كما قال مسلم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد، عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثنا عن الحارث، حدثنا سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثاننا أو كذا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وقد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، قال الحارث بلى وأنا سمعته منها، قال سمعتها تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استكثروا من بني بنيان البيت ولولا حداثة أهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك بعدي أن يبنوه فهلمي إلى أهل أريح ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع، يعني الحجر سبعة أذرع باعتبار مجاوزة الجدار، خمسة أذرع باعتبار داخل الجدار، وقوله قريبا ما هو على التلفيف. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدري لما قومك رفعوا بها بابها؟ قالت قلت لا، قال تعززا أن لا يدخلها إلا من أراد، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك فقلت للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وجدت أني تركته وما تحمل. هذا يفيد أنه ما فعله إلا عن اجتهاد، ولكن لم يكن مصيبا في ذلك، أصاب ابن الزبير وأخطأ ابن مروان. قال مسلم وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم، ثم إن ابن الزبير له شرف صحبة، صحابي يعتبر، صحابي ابن الزبير صحابي، ما هو شرف صحبة فقط بل صحابي من صغار الصحابة، وابن مروان ما له ذلك، فهذا اجتمع فيه العلم والفضل في ابن الزبير، وذاك فعل عن اجتهاد وعن الرغبة في يعني في إعادة على ما كان عليه. وحدثنا عبد الملك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد من حديث ابن بكر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر. والله المستعان، هذا اتهام لابي عبد الله بن الزبير بالكذب باعتبار ما يحصل بينهم، وإلا فابن الزبير صحابي من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه، أي لو سمعت هذا منك قبل أن يأمر الحجاج فيهدمه، قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين، يعني صحته متيقنة، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا، ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال أي بعدما عاده الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان على هذا الحال الموجود الآن، فقد كره بعض العلماء أن يغير حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبي المهدي أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، يعني على أساس إبراهيم وعلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد وأبقي على هذا وأقر على هذا، يعني واحد سيقول نحن سنعيدها على ما وجد لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهدمها وعاد، والآخر سيقول بل نعيدها على أساس إبراهيم، ويبقى كل ما جاء ملك هذا له اجتهاد على طريقة على أن يعيدها على أساس إبراهيم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له اجتهاد أن يعيدها على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيرها وتبقى لعبة ملعبة للملوك، تزيد هذا يزيد هذا ينقص. فرأى أهل العلم أن تبقى على هذا الحال، وإن كان الحال الذي فعله ابن الزبير هو الأولى. نقله عياء النووي: ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، يعني فعلا استمرت هكذا وتبقى هكذا، لا أحد يستطيع أن يمدها ويعيدها على أساس إبراهيم، إلى أن يخرب هذا السويقتين من الحبشة عليهم الله ما استحق، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربوا الكعبة السويقتين من الحبشة، أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يحصل للمسلمين نقص في تكميل هذا البناء وعدم تكميله، هكذا أم لا؟ فهم يطوفون بالبيت كاملا، هم يطوفون به، لهذا سد الباب من هنا وسد الباب من هنا من حيث الطواف، لا أحد يمر يطوف به من داخل الحجر، الذي يطوف من داخل الحجر طاف ببعضه ما طاف بكله، بل كما تذاكرنا أنه يمد يده هكذا بعضهم إلى تلك اللمبات الوالعة السراج هكذا ويمر وهو ماسف عليها، هذا خلاف الأولى، بل يطوف بكله على البيت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يطلعها حجرا حجرا. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، وبعدها ما تبنى بعد سويقتين ما تبنى، قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو سويقتين، يعني بساقه دقة من الحبشة، ويسلبها حيتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، الفدع زيغ بين القدمين وعظم الساق بين القدمين وعظم الساق، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجنها البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني هذا يكون بعد مرور هذه المرحلة، فبعد خروج يأجوج ومأجوج ما زال البيت يحج ويعتمر، لكن هل يحج ويعتمر وهو مبني أم يحج ويعتمر بعد هدمه الاعتبار على أساس الأساس الباقي؟ وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، انتهينا من هذا المعنى، الذي يتعلق بالكعبة وتتمته تتمة الآية ما يلي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك، مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيره. مسلمين لك ومن ذرية أمة مسلمة أي منقادة خاضعة لك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي أو الحصني قال حدثنا معقل بن عبيد عن عبد الكريم: واجعلنا مسلمين لك، قال مخلصين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال مخلصة. يعني الإسلام فسر هنا بالإخلاص باعتباره الانقياد والاستسلام، إسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فتضمن الإخلاص والخلوص من الشرك والبدع وأهلها. بعضهم زاد كلمة أيضا والبدع، أي البدع المكثرة، أما المفسقة ما يخرج بها صاحبها من الإسلام. وقال أيضا: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: واجعلنا مسلمين، قال كانا مسلمين ولكنهما سألاها الثبات. وقال عكرمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال الله قد فعلت، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال الله قد فعلت. وقال السدي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب، وهذا أعم، هو أعم مما قال السدي، هي ذرية إسماعيل لكن أيضا ذرية من سائر الأمة. قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأنه من ذرية إبراهيم بني إسرائيل، وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإنه تخصيصهم بذلك، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من هداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال أهل الظالمين. فقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالإنسان يحب لنفسه ويحب لذريته أن تسير على الخير. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وقد ثبت في صحيح مسلم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، رواية مسلم: إذا مات الإنسان، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يعني كل الذين صاروا مسلمين من دعوة إبراهيم وسائر الأنبياء بعدها أيضا، ولا وهم في ميزان حسناته، أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا، قال ابن جريج عن عطاء: وأرنا مناسكنا، أخرجها لنا علمنا إياها. قال مجاهد: وأرنا مناسكنا أي مذابحنا. روي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك، مناسك الحج أي يعني مناسكنا أي العبادة والطاعة، وأرنا مناسكنا أماكن النحر لهدايا والضحايا. وقال سعيد بن منصور حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف المجاهد قال قال إبراهيم وأرنا مناسكنا، فأتاه جبريل فأتى به البيت قال ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذه بيده فأخرجه وانطلق به إلى الصفا قال هذا من شعائر الله، ثم انطلق به إلى المروة قال وهذا من شعائر الله، ثم إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى. فلما كان من العقبة إذ إبليس قاعد عند الشجرة فقال كبر ورمه، فكبر ورمه، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة فقال الوسطى، فلما حذى به جبريل وإبراهيم قال له كبر ورمه أي بسبع، فكبر ورمه، فذهب إبليس. وكان الخبيث إذا أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشهد الحرام قال هذا المشهد الحرام، فأخذ بيده إبراهيم حتى أتى به عرفات قال عرفت ما أريتك؟ قال ها ثلاث مرات قال نعم. خصيف فيه ضعف لكن أساس القصة لها لبعضها أصول أو لها أصول. وروي عن أبي مجلس وقتادة نحو ذلك. قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، فقال مناخ الناس هنا، فلما انتهى إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى جمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا يا مزدلفة قال هذا المشهر، ثم أتى به عرفة قال هذه عرفة، فقال له جبريل أعرفت؟ يعني زاد في بعضها يقول يحلق رأسه، لكن قتادة نحو ذلك. حدثنا حماد قال حرانوي أنا بالطفيل أنا بعاصم، كما سبق القصة لها أصل في الرمي، أصل الرمي مرفوع، فجاء أصل ابن عباس مرفوع أو له حكم الرفع، لكن هذا فيه تقديم الرمي على الذهاب إلى مزدلفة، يعني كأنه ما أراد الترتيب، له أن التقديم غلط، إنما التقديم بعد المزدلفة بعد جمع. إلى هنا بارك الله فيكم، ما فيها ترتيب هنا، ما ذكر الترتيب.